الأخبار يقرأه حسين سعيد. تضاربت التقارير حول عدد ضحايا حادث جسر الأئمة، فقد أعلن متحدث باسم وزارة الصحة أن عدد الذين لقوا مصرعهم نتيجة حادث الجسر في بغداد اليوم وصل إلى 695 شخصا، فيما نسبت وكالة أنباء رويترز إلى المدير العام في وزارة الصحة الدكتور تشاسب الطيف علي توقعه أن تصل محصلة القتلى في التدافع على الجسر إلى 1000 شخص. في غضون ذلك، عقد وزيرا الدفاع سعدون الدليمي والداخلية باقر صولاغ الزبيدي مؤتمرا صحفيا لشرح تفاصيل ما حدث، وقال وزير الدفاع:
ما يجري في العراق هو صراع بين التكفيريين المتخلفين الذين لا يؤمنون بمنهج التسامح، وبين من يريد أن يعيش بحالة تسامح وبعراق منفتح متعايش مع بعض. وأعتقد اليوم قواتنا وقوات الداخلية ألقت القبض على 3 انتحاريين في الجهة الغربية كانوا يرومون الدخول إلى الكاظمية وفجروا أنفسهم قبل أن يصلوا إلى المكان المقدس، وأعتقد في مكان آخر تم إلقاء القبض على سيارتين مفخخة مع 6 إرهابيين وبينهم 2 من العتاة المطلوبين.
أما وزير الداخلية باقر صولاغ الزبيدي فكشف أنه كانت هناك خطة لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة تستهدف زوار الكاظمية اليوم، وأوضح قائلا:
أود أن أشير، تم إلقاء القبض على 2 إرهابي بعد إصابتهم بإطلاقات نارية أثناء مطاردة الشرطة لهم، وقد ضبطت معهم عجلة محملة بالأسلحة، قاذفات، رشاشات، رمانات يدوية، عتاد، رشاشة واحدة، وكانوا في منطقة السيدية متوجهين إلى الكاظمية المقدسة. تم إبطال عبوة ناسفة وضعت في نفق الشرطة في طريق الزوار. عثرت دوريات النجدة في الدورة على سيارة ماليبو محملة بثلاثة صواريخ وقاذفة RPG في منطقة الدورة متجهة إلى الكاظمية، وتم إلقاء القبض على القتلة. تمكنت القوات المشتركة مع الجيش من قتل إرهابي أفغاني الجنسية والقبض على 2 إرهابي عراقيين جنوب بغداد، وضبط بحوزتهم 3 عجلات تحتوي على عبوات ناسفة وأسلحة وقنابل كانت متوجهة إلى الكاظمية المقدسة. تم تفكيك 6 هاونات مربوطة مع بعض من أجل تفجيرها في طريق الزوار في منطقة قريبة من الكاظمية.
هذا وأعلن بيان صادر عن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري الحداد 3 أيام، بينما وصف الرئيس جلال طالباني ما وقع للزوار بأنها فاجعة كبرى ستترك ندبا في نفوسنا تضاف إلى الندوب التي خلفها فقدان المواطنين الذين راحوا ضحية للأعمال الإرهابية. من إذاعة العراق الحر ولتقديم هذه النشرة. قطع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إجازته وعاد إلى نيويورك ليقف وراء جهود الجمعية العامة لصياغة وثيقة تتضمن الإصلاحات المقترحة على المنظمة والتقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتي من المقرر طرحها في قمة الأمم المتحدة التي سيحضرها 180 رئيسا لدول العالم الشهر المقبل. ذكرت أحدث دراسة صادرة عن الخارجية الأمريكية أن ثمة أدلة تشير إلى أن روسيا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا تواصل برامج تطوير الأسلحة الجرثومية، كما اتهمت الدراسة الصين بأنها تطور بعض عناصر برنامج خاص بالأسلحة الجرثومية. وأشارت الدراسة إلى أن خبراء الحكومة الأمريكية منقسمون في الرأي حول ما إذا كانت كوبا تحاول تطوير قدراتها التسليحية أيضا. أعلن وزير خارجية تركيا عبدالله جل أن أنقرة ستقيم علاقات مع قبرص بعد التوصل إلى تسوية شاملة هناك وتشكيل حكومة مشاركة جديدة. وأوضح الوزير جل في تصريح خاص لصحيفة تركيش ديلي نيوز نشر اليوم أن الرغبة التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل الحقوق هي الآن أقوى من أي وقت مضى. يشار إلى أن رفض تركيا الاعتراف رسميا بقبرص يخلق صعوبات أمام تركيا على صعيد المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في 3 تشرين الأول المقبل. أعلن المستشار الألماني جيرهارد شرويدر اليوم أن إقامة علاقات أوثق بين ألمانيا وروسيا هي إحدى أهم القضايا بالنسبة لبلاده خلال الأعوام المقبلة. وقال المستشار في حديث إلى أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في برلين إن ألمانيا ستبني علاقات وثيقة مع روسيا كتلك التي ترتبط بها مع فرنسا. أعلن الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف اليوم أن أولى جلسات المحكمة الخاصة بالنظر في قضية المتهمين في إثارة أعمال الشغب في مدينة أنديجان شرق أوزبكستان خلال شهر أيار الماضي ستعقد في 20 من الشهر المقبل. وأوضح كريموف في كلمة إذاعية أن الحقيقة بأكملها ستتوضح أثناء المحاكمة. وتتهم جمعيات وحقوق الإنسان القوات الحكومية الأوزبكية بأنها قتلت أكثر من 700 من المشاركين في انتفاضة أنديجان. بهذا الخبر نصل وياكم سيداتي وسادتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في ساعات أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. فبالإضافة لجولة جديدة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، ستتابعون عددا من التقارير التي وافانا بها مراسلنا. أما الآن فسنتابع معا ملف العراق الإخباري وآخر التطورات السياسية المتعلقة بالعراق والتي تابعتها لنا اليوم الزميلة ميسونة بالحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن عناوينه الرئيسية. الرئيس الأمريكي جورج بوش يؤكد على دحر الإرهابيين وبناء عراق حر يحارب الإرهابيين بدلا من منحهم المساعدة والملجأ. وتسع وكالات تابعة للأمم المتحدة توافق على إعادة مبالغ متبقية من عوائد النفط كانت قد استلمتها لإنجاز أعمالها غير أنها لم تنفقها. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. حضر الرئيس الأمريكي جورج بوش احتفالات بمناسبة الذكرى 60 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وأجرى مقارنات مع الحرب في العراق والحرب على الإرهاب. تحدث الرئيس بوش في قاعدة بحرية غربية ولاية كولورادو، وقال أن على الولايات المتحدة ألا تنسى الدروس المأخوذة من الماضي، وأضاف أن هناك حاجة إلى العزيمة نفسها التي أدت إلى تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية، وذلك لدحر الإرهاب والتغلب على الصعوبات في العراق. الرئيس بوش دعا الأمريكيين أيضا إلى الصمود، ورفض مرة أخرى دعوات يطلقها محتجون لسحب القوات من العراق، قائلا أن أي سحب للقوات الأمريكية سيسمح لتنظيم القاعدة بالسيطرة على حقول النفط وتمويل هجمات جديدة، كما إن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الأذى بمصداقية الولايات المتحدة. يذكر أن هذه هي الكلمة الثالثة التي يلقيها الرئيس بوش عن العراق أو الحرب على الإرهاب في غضون أقل من أسبوعين. يذكر أيضا أن استطلاعات الآراء تظهر أن غالبية الأمريكيين يعتقدون الآن أن اجتياح العراق كان خطأ. هذا وأشار تقرير جديد إلى أن التكاليف الشهرية للحرب في العراق فاقت تكاليف حرب فيتنام. نشر التقرير معها دراسات السياسة والتركيز على السياسة الخارجية، وقال أن كلفة العمليات الحالية في العراق بلغت 5600 مليون دولار شهريا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الرئيس بوش قوله أيضا: سنهزم الإرهابيين وسنبني عراقا حرا سيحارب الإرهابيين بدلا من منحهم المساعدة والملجأ. الرئيس بوش أضاف مقارنا عزيمته بعزيمة الرئيس فرانكلين روزفلت في الأربعينات، وقال أن مهمة أمريكا في العراق هي تحويل العراق إلى حليف ديمقراطي كما فعلت الولايات المتحدة مع اليابان بعد استسلامها في عام 1945. بوش قال أيضا أنه لو سيطر الزرقاوي وبن لادن على العراق فسينشئان مكانا جديدا للتدريب على هجمات إرهابية في المستقبل، وسيسيطران على حقول النفط لتمويل طموحاتهما، وسيقومان بتشغيل إرهابيين أكثر عددا من خلال ادعائهما تحقيق نصر تاريخي على الولايات المتحدة والتحالف. بوش قال أيضا أن المهمة في العراق يجب أن تنجح لتمجيد تضحيات الجنود الذين شاركوا في هذه الحرب. بوش أضاف: لن ندع الأعداء الجدد في القرن الجديد يدمرون بجبن ما بناه هؤلاء الأمريكيون بشجاعة. ما زلتم مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. على صعيد الدستور العراقي الجديد، قال سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زاد أن تغييرات أخرى قد تدخل على مشروع مسودة الدستور. جاء حديث خليل زاد بعد يومين من إعلان المفاوضين الشيعة والأكراد أن المسودة نهائية رغم معارضة المفاوضين السنة. خليل زاد قال أن المسودة النهائية لم تقدم بعد، وأنه سيكون على العراقيين التحاور واتخاذ القرار بأنفسهم. هذا وينص القانون على أن النسخة التي تصدر عن الجمعية الوطنية لا يمكن تعديلها، غير أن سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زاد قال أن الباب قد يفتح لإدخال تغييرات على صعيد الصياغة على النص المعتمد. أعلنت الأمم المتحدة أن 9 وكالات تابعة للمنظمة الدولية ومشاركة في برنامج النفط مقابل الغذاء وافقت على دفع مبلغ 40 مليون دولار من عوائد النفط التي استلمتها في عام 2003 لإنجاز أعمالها، غير أنها لم تنفقها. يذكر أن لجنة مستقلة أنشأتها الأمم المتحدة حققت في ممارسات فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، ورأس اللجنة بول فوكر الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي. هذه اللجنة حققت بشأن الوكالات 9 وطريقة تعاملها مع الأموال المتأتية من عوائد النفط العراقي، وهي أموال لم يكن من المتوقع إعادتها. وارن ساش المشرف في الأمم المتحدة وجه رسالة حول هذا الموضوع إلى 9 وكالات، وقد وافقت جميعها على دفع أي فائض متبقي حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الناطقة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي. يذكر أنه كان من شأن هذه الأموال مساعدة الوكالات على إنجاز أعمالها في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. يذكر أيضا أن لجنة التحقيق المستقلة عرضت وضع هذه الوكالات 9 في تقريرها الذي أصدرته في شهر شباط الماضي بنبرة إيجابية، ولاحظت أنها طلبت أموالا أقل من تلك التي كانت متوفرة لإنجاز أعمالها. مع ذلك وعدت اللجنة بالتحقيق في شأن هذه الوكالات 9 بسبب نقص في الشفافية وفي الإشراف العام على الطريقة التي تم بها إنفاق الأموال المخصصة لأعمالها. بعد ذلك قررت اللجنة أن مبلغ الأموال التي يجب إعادتها يتراوح بين 33 مليون دولار و 45 مليون دولار حسب ما نقلت الوكالة عن مسؤولين 2 في الوكالات رفضا الكشف عن هويتين. هذه الوكالات هي برنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليونسكو، برنامج الغذاء العالمي، برنامج الأغذية والزراعة، برنامج الصحة العالمية، منظمة هابيتات، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واتحاد الاتصالات الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للأطفال. هذا وقال سفير العراق في الأمم المتحدة فيصل استرابادي أن بعثته لم تتلقى أي تبليغ عن قرار الوكالات. يذكر أن العراق طالب دائما الأمم المتحدة بتحويل جميع الأموال المتبقية في حساب برنامج النفط مقابل الغذاء. استرابادي قال من الواضح أننا سنرحب بمثل هذا التطور الإيجابي حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بكيت بكيت بغير دموع بكاء المآذن قبل الركوع. بكيت بكيت بغير دموع بكاء المآذن قبل الركوع. بكيت إلى تربة الرافدين إلى وجه أمي وتلك الربوع. بكيت إلى تربة الرافدين إلى وجه أمي وتلك الربوع. إلى النخل والنضر والذكريات بكيت حنينا يود الضلوع إلى النخل والنهر وعيون ذكريات. بكيت حنينا يود الضلوع إلى دمعة نزلت من يتيم لترسم حزن العراق المروع. إلى كل طفل بأرض السواد يأم مريضا ويخفو بجوع. إلى وجه شيخ بذكرى بنيه توضأ في همهمات الدموع. إلى قبر حيدرة كم بكيت سلاما سلاما بكل الخشوع. إلى قبر حيدرة كم بكيت سلاما سلاما بكل الخشوع. إلى من فدوا نفسهم للعراق أناروا طريقا وباتوا شموع. أزالوا قيودا وقهرا مخيف يكبل شعبا بأقصى الشروع. ففي كل حين يسجى حسين ويصلب في كل حين يسوع. ففي كل حين يسجى حسين ويصلب في كل حين يسوع. وتلجم أفواههم بالرصاص وتسحق أجسادهم بالدروع. وتلجم أفواههم بالرصاص وتسحق أجسادهم بالدروع. ولكنهم عاهدوا يا عراق بأن لا يطالك ذل الخضوع وأن لا يمس ثراك بسوء وتبقى عزيزا بعين الجموع. وتبقى عزيزا بعين الجموع. وتبقى عزيزا بعين الجموع. وتبقى عزيزا. وتبقى عزيزا. وتبقى عزيزا بعين الجموع.
مستمعينا الكرام، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية والاستطلاعات حول الشأن العراقي ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف الأمني في العراق الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم أن عدد القتلى في حادث التدافع في بغداد وصل إلى عدة مئات من الأشخاص أغلبهم من النساء والأطفال. وقع حادث التدافع خلال توجه مجاميع كبيرة للاحتفال بمناسبة دينية. القوات متعددة الجنسيات أصدرت من جانبها بيانا جاء فيه أن طاقم مروحية تابع لقوة مهام بغداد لاحظ إرهابيين يقومون بإطلاق قذائف هاون وصواريخ سقطت قرب صحن الكاظمي حوالي الساعة 8 من صباح اليوم الأربعاء. البيان أضاف أن عدة انفجارات حدثت قرب الصحن وسقط العديد من الضحايا المدنيين، فقام طاقم الهليكوبتر بإطلاق النار على المهاجمين، كما هرعت الوحدات البرية إلى المنطقة للمساعدة في تعقب الإرهابيين كما جاء في البيان. في بيان آخر أصدرته القوات متعددة الجنسيات أن العمليات الأمنية التي قامت بها القوات بالقرب من مدينة هيت أدت إلى اعتقال 5 إرهابيين خلال أسبوعين من الشهر الجاري. البيان أضاف أن معلومات استخبارية ومعلومات أدلى بها المواطنون العراقيون قادت القوات متعددة الجنسيات إلى أماكن في مدينتي بغداد وهيت وحولهما وإلى اعتقال بعض المشتبه بهم. في بيان آخر صدر أيضا عن القوات متعددة الجنسيات جاء أن قوات التحالف قامت بتدمير 3 مخابئ للإرهابيين باستخدام القنابل الموجهة بدقة، وذلك في صباح 30 آب. البيان أضاف أن 4 قنابل تم إسقاطها لتدمير بيت يسكنه إرهابيون خارج مدينة حصيبة غربي بغداد، كما تم إسقاط قنبلتين على منزل ثاني في حصيبة يسكنه إرهابي معروف يدعى أبو إسلام. البيان قال أن أبو إسلام قتل في الهجوم إضافة إلى إرهابيين مشتبه بهم. البيان أضاف بالقول أن عددا من أتباع أبو إسلام فروا من منزله في حصيبة وتوجهوا إلى مكان يبعد 6 كيلومترات باتجاه الجنوب الشرقي للوصول إلى مخبأ آخر في مدينة الكرابلة. بيان القوات متعددة الجنسيات قال أيضا أنه تم شن هجوم آخر على منزل في الكرابلة باستخدام 2 من القنابل الموجهة بدقة، وقتل في الهجوم عدد من الإرهابيين حسب ما جاء في البيان. وننتقل الآن إلى بعقوبة، حيث وافانا مراسلنا برسالة صوتية تحوي عددا من الأحداث الأمنية التي وقعت في محافظة ديالى.
تعرضت بناية في حي التحرير واتخذت مقرا لفوج التدخل السريع لهجوم من قبل مسلحين، واستخدمت قذائف الهاون، كما انفجرت عبوة ناسفة عند بوابة البناية وأسفر عن أضرار جسيمة في القاعات. في حين ذكر بيان لوزارة الداخلية بأن عبوة ناسفة انفجرت أمام منزل مدير شرطة مرور ديالى أسفرت عن جرح أحد أفراد أسرته وإلحاق أضرار في المنزل. هذا وقامت مفارز أمنية مشتركة بدهم دور سكنية في القاطون والعمارات السكنية جنوب بعقوبة، ونفذت عمليات تفتيش واعتقلت أشخاص يشتبه بهم، كما تم قتل أحد أفراد الشرطة العراقية وسط مدينة بعقوبة، حيث فتحت عليه مجموعة مسلحة النار من أسلحة الرشاشة وأردوه قتيلا بالحال ولاذوا بالفرار. ومن جانب آخر سقطت قذائف هوا بالقرب من نقطة سيطرة مستشفى الرازي على طريق بعقوبة بغداد القديم. هذا وفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق العام بين جلولاء وقرتبة استهدفت دورية أمنية عراقية. وإلى هناك في ناحية مندلي حيث تعرضت دورية للقوات المتعددة الجنسيات لهجوم مسلح. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أما الآن فننتقل إلى مدينة كركوك لنطلع على الأوضاع الأمنية فيها.
أعلنت مصادر من الشرطة العراقية أن 4 من رجال الشرطة جرحوا عندما انفجرت عبوة ناسفة على دوريتهم وسط كركوك، فيما قتل شرطيون آخر و2 من المواطنين إثر تبادل لإطلاق النار جنوبي المدينة. وقال المقدم أدغار محمد من شرطة كركوك أن الشرطة العراقية هرعت إلى منطقة حي الأسرى والمفقودين بعد بلاغهم من المواطنين عن وجود مواجهات مسلحة بين أطراف غير معروفة، مشيرا إلى أن هذه المواجهات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم أحد أفراد الشرطة. وقد أكد محمد على أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، لكنه رجح أن تكون بسبب خلافات بين المواطنين أدت إلى حدوث شجار بالأسلحة النارية. من جهة أخرى قال مصدر من الشرطة العراقية أن رئيس الجبهة التركمانية كبرى الأحزاب التركمانية في العراق نجا من محاولة اغتيال استهدفته في كركوك. وأوضح العقيد عادل زين العابدين من شرطة المدينة أن مجموعة مسلحة هاجمت منزل سعد الدين أركج الواقع في منطقة طريق بغداد وسط المدينة بقذيفة صاروخية من نوع RPG-7 وأمطروه بوابل من العيارات النارية، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في بناية المنزل، ولم يصب أحد في هذا الهجوم. وكان أركج الذي تولى هذا المنصب خلفا لفاروق عبدالله قد انتخب رئيسا للجبهة التركمانية قبل أكثر من 2 شهر، حيث تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتعرض لمحاولة اغتيال منذ توليه لهذا المنصب. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق الأمني. في الناصرية تم إلقاء القبض على إرهابيين كما جاء في التقرير التالي الذي يحوي تفاصيل أخرى.
تمكنت مفارز من شرطة محافظة ذي قار صباح هذا اليوم الأربعاء من إلقاء القبض على 11 عنصرا إرهابيا، وذلك في منطقة أهوار قضاء التبايش. هذه المجموعة المسلحة اتخذت من هذه المنطقة النائية منطلقا لعمليات إرهابية. الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في مدينة الناصرية تجري الآن تحقيقا مع هذه العصابة. من جهة أخرى سوف يتم في الأيام القادمة تشكيل فوج طوارئ لحماية بيئة الأهوار، وللحيلولة دون دخول عناصر إرهابية إلى هذه المنطقة. من جانب آخر، ألقت مفارس شرطة محافظة ذي قار بالتعاون مع وحدات من الحرس الوطني القبض على 20 شخصا جنوب مدينة الناصرية. هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون تسليب المواطنين على الطريق السريع الذي يربط مدينة الناصرية بمدينة البصرة. الجدير بالذكر أن محكمة بدأة الناصرية قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد 3 أشخاص كانوا قد ارتكبوا جرائم مختلفة في مدينة الناصرية.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. جاء في بيان أصدرته القوات متعددة الجنسيات أن مروحية أمريكية قامت بهبوط اضطراري قرب تل عفر بعد تعرضها لنيران معادية بتاريخ 29 آب، وأن الحادث أدى إلى مقتل جندي من قوة مهام الحرية وجرح آخر. من الموصل أفادنا مراسلنا بمقتل عدد من الأشخاص إضافة إلى حوادث أمنية أخرى كما وردت في الرسالة الصوتية التالية.
في حي الوحدة بالموصل اغتيل مواطنان كرديان من قريتي دوغندان ودارة اللتان تقعان في شرق الموصل. احد القتيلين يدعى صفوان خالد فرحان، اما الثاني فيدعى جمال جلال حسين. كما قتل مواطنان اخران احدهما من عشيرة القرقري الكردية وذلك في الموصل ايضا. وفي حي باسم حي المصارف قتلت مجموعة مسلحة ببندقية قناص شرطيا عراقيا، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل الأشخاص هؤلاء. وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، وقعت أمس اشتباكات مسلحة بين رجال الشرطة العراقية وبين مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب، وذلك في حي باسم حي المثنى. وأسفر الاشتباك عن اعتقال أحد أفراد المجموعة وإصابة شرطي بجروح. وعلى طريق يؤدي إلى حي باسم الحي العربي تم إبطال عبوة ناسفة من قبل رجال الحرس الوطني العراقي. من جانب آخر، شهدت مجموعات مسلحة وهي تتجول بشكل شبه علني في حي الزهراء والعربي والمصارف واليرموك وأحياء أخرى كذلك. من ناحية أخرى، يفر باستمرار العشرات من العوائل التركمانية الشيعية من تل عفر إلى الموصل وإلى جنوب العراق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني. شكرا للمتابعة.
سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نستهل هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية باستعراض لأهم ما تناولته الصحف اللبنانية في عناوينها الرئيسية من المستجدات العراقية. الدليمي يجتمع بالسفير الأمريكي في بغداد ويتهم أجهزة وزارة الداخلية بقتل السنة. بيان عسكري أمريكي يتحدث عن تدمير 4 منازل يشتبه بأنها مخابئ للقاعدة، و56 قتيلا في غارات جوية أمريكية على القائم قرب الحدود العراقية السورية. خبراء في واشنطن يقولون مسودة الدستور العراقي تجعل إدارة بوش تسير في طريق خاطئ. دعوة إلى ائتلاف سني شيعي ضد الدستور، والسنة يطالبون باستقالة وزير الداخلية ومقتل 13 عراقيا وجرح 28 في هجمات. الجعفري ينتقد الجامعة العربية، وموسى يؤكد استمرار الاتصالات، وواشنطن تتوقع تعديلات جديدة على مسودة الدستور، وسنة العراق يقترحون تشكيل جبهة وطنية لرفضها.
ونكمل مستمعينا الأعزاء جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمتابعة لأبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم بقراءة من مراسلنا أحمد رجب.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم بتطورات العملية العسكرية التي شهدت مقتل 56 شخصا في 3 غارات جوية أمريكية على منازل قرب الحدود العراقية السورية. وقالت صحيفة الأهرام المصرية شبه الرسمية الصادرة اليوم أن القوات الأمريكية شنت غارات مكثفة على عدد من المواقع، قالت إنها مخابئ لتنظيم القاعدة على الحدود العراقية السورية. وقالت إن ذلك يأتي في الوقت الذي لقي فيه نحو 35 شخصا مصرعهم في اشتباكات بين قبائل مناهضة ومناصرة للحكومة العراقية في مدينة القائم غرب بغداد. صحيفة الأخبار قالت أن خلافا جديدا تفجر على الساحة السياسية العراقية بسبب رغبة كل من الرئيس العراقي جلال الطلباني ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري في ترأس الوفد العراقي إلى الجمعية العامة والقمة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر القادم. وقالت الأخبار أن الطلباني أبلغ الجعفري بأنه سيترأس الوفد العراقي ورد الأخير باقتراح أن يشترك معا في الذهاب إلى نيويورك على أن يقوم كل منهما بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة، إلا أن الطلباني رفض هذا الاقتراح. ونقلت الأخبار عن كمران قردغي المتحدث باسم الطلباني بأن الرئيس العراقي أصدر بيانا أوضح فيه أنه سيقوم بإلقاء خطابين باسم العراق في الأمم المتحدة في 15 و17 من سبتمبر القادم، وأنه هو الذي سيلتقي بالرئيس الأمريكي جورج بوش والمسؤولين الأمريكيين الآخرين. وجاء في العناوين الرئيسية لصحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم: غارات أمريكية عنيفة على مدينة القائم العراقية، 8 قنابل زنت 500 رطل تدمر عدة منازل وتقتل 60 مدنيا، إسقاط هليكوبتر في تل عفر، ومظاهرة كبيرة بالرمادي ضد الدستور. ومحللون سياسيون أمريكيون يقولون إن العد التنازلي للحرب الأهلية في العراق قد بدأ، على حد تعبير صحيفة الجمهورية المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
في الغد يقول محمد أبو رمان إن ثمة ملامح جديدة في توجهات العرب السنة تتمثل بنزوعهم إلى المشاركة في العملية السياسية وتشكيل النظام السياسي العراقي الجديد، ولعل مطالبة قيادات سياسية ودينية سنية بإسقاط مسودة الدستور من خلال الاستفتاء العام تعبير واضح عن طبيعة الإدراك السني الجديد بأهمية العودة إلى اللعبة السياسية والمشاركة في بناء التوازنات الداخلية بعد فترة شهدت حالة من المقايضات والصفقات كانت على حساب المصالح الوطنية للعراقيين جميعهم. ويقول طارق مصار: وفي الرأي أنه لا أحد في الأردن أو في الوطن العربي أو العالم بحاجة إلى شرح لما يجري في العراق الشقيق بالنسبة لدستوره أو بالنسبة لاحترامه خياراته أو اليقين بكيانه الموحد وانتمائه الوطني والقومي، لكن كلام الأمين العام للجامعة يوجع القلب مثلما أن رد رئيس الوزراء العراقي عليه يوجع القلب أكثر. ويقول نصوح المجالي: إن معركة السنة مع الدستور ليست معركة النظام السابق، بل هي معركة تغييب العراق الموحد والعراق العربي وتراثه، وهي معركة رفض إقامة دول الطوائف مكان دولة الوطن العراقي المتعدد المتحد. في العرب اليوم يقول محمد الصبيحي: إنه في الوقت الذي يتحفنا الناطق باسم حكومتنا بتصريحاته عن عروبة العراق، فإن مشروع الدستور العراقي المطروح يقول كلاما آخر، وإذا ما تم إقراره فلن يكون للدول العربية مكان في الساحة العراقية، وسيكون الأردن الجار المباشر للعراق هو الخاسر الأكبر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم من إذاعة العراق الحر في متابعة جديدة للشأن العراقي وبالتحديد لموضوعات الدستور العراقي. ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده السفير الأمريكي في بغداد زلمي خليلزاد والدكتور عدنان الدليمي الناطق الرسمي باسم المؤتمر العام لأهل السنة، أشاد السفير الأمريكي بالجهود التي يبذلها الدليمي من أجل حث العرب السنة على المشاركة في عمليتي الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة. من ناحيته جدد الدليمي رفض السنة لمسودة الدستور.
نسعى بعون الله تعالى لترتيب العراقيين جميعا من أجل إسقاط هذه المسودة في الاستفتاء الذي سيجري يوم 15 من شهر تشرين الأول.
الدليمي طالب بإقالة وزير الداخلية متهما الألوية التابعة للداخلية بقتل أبناء السنة.
طلبت منه وأقول وأعلن بهذا لكم أيها الأخوة الإعلاميون لأن يقال وزير الداخلية، لأن وزارة الداخلية أصبحت مسيسة. أمس صلينا على 30 جثة من شباب أهل السنة سبلوا في منطقة الحضية والزورعي، ثم بعد أيام وجدت جثثهم في الجصام بعد أكثر من 160 كيلومتر عن بغداد.
كما وثمن الدليمي جهود الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى ورفضه للمسودة، ومؤكدا أن السنة ليسوا الوحيدين الرافضين للمسودة.
لقد اتصلت أمس بمعالي الأمين العام للجامعة العربية هاتفيا وشكرته على موقفه، وهو كأنه يعيش في العراق وعبر عن أماني أهل العراق. لسنا وحدنا الذين يرفضون هذه المسودة، لقد شاركنا في رضها جمهور كبير من إخواننا أبناء الشيعة في المنطقة الوسطى والجنوبية وفي بغداد. ولو كانت هناك محكمة دستورية نزيهة لقدمنا طلبا بحل الجمعية الوطنية.
من جهته أشاد السفير الأمريكي زلمي خليلزاد بالجهود التي يبذلها الدليمي لحث العراقيين للمشاركة في الاستفتاء والانتخابات القادمة، معتبرا أن رفض الدليمي للمسودة وبشكل علني أحد مؤشرات الديمقراطية والحرية في العراق.
بالطبع أحد الأشياء الإيجابية وأنه يستطيع أن يقف إلى جانبه بدون أي خوف ويقول ما يعتقد به، هذا في حد ذاته شيء إيجابي. وبطبع أنا عرفت هذا ونقشنا ذلك وقلت أنه في هذا العراق الجديد أن حرية التعبير والتحدث جنبا إلى جنب من السفير الأمريكي، فأنا أشعر بتواضع للوقوف جانبه، وأنا أحيي جهوده فيما يتعلق بتشجيع الناس على المشاركة في العملية السياسية ولتثبيط همم الإرهاب وحث الناس على عدم الالتجاء إلى الإرهاب.
زلماي بيّن أن الطريق الوحيد للقضاء على الإرهاب في العراق هو من خلال الدستور.
هناك تمرد مدني في العراق وهذا ليس سرا، ونحن نحاول أن نجد وسيلة من خلال الدستور لحسب إرادة الشعب العراقي وتقريره لخريطة مستقبله من خلال بناء مؤسسات لتطبيق القانون ومساعدة العراقيين على تطوير نظام القانوني وتطبيقه، ومن خلال التنمية الاقتصادية والسياسية وبناء المجتمع المدني ومنظماتها إلى آخره. هذه عملية صعبة جدا.
كما وجدد زلماي اتهامه لجهات أجنبية تعمل في العراق وتغذي الإرهاب خوفا على مصالحها.
هناك قوة تعمل هنا ليست عراقية تماما، هناك قوة من الخارج العراق تحاول أن تؤثر على الوضع في العراق، وهم ينظرون إلى الوضع في العراق بأنه يعني تهديد لأنظمتهم.
سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع موضوعة الدستور العراقي. فمن ناحيته أعلن السفير البريطاني في العراق عن ترحيب المملكة البريطانية بمسودة الدستور العراقي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر السفارة البريطانية ببغداد، وردا على سؤال طرحه مراسل إذاعة العراق الحر حول استمرار الحوارات مع العرب السنة وبقية الأطراف السياسية من أجل رفع تحفظ العرب السنة على مسودة الدستور. أجاب السفير البريطاني بالقول:
We maintain a good dialogue with both the Sunnis who were involved in drafting the constitution.
نعم لدينا حوار مع الأطراف السنية التي شاركت في كتابة مسودة الدستور، وأيضا لدينا حوار مفتوح مع بقية الأطراف.
I met with groups of Sunni politicians yesterday.
اليوم أمس التقيت مع مجموعة من السياسيين السنة، وسنستمر في اتصالاتنا ولقاءاتنا معهم. وحسب فهمي الموضوع لا يوجد أي عائق قانوني يمنع العراقيين من أن يعدلوا في بعض فقرات الدستور قبل أن يطرح للاستفتاء، ونحن نشجع السنيين على أن يصلوا إلى موقف مشترك وتفاهم مشترك مع بقية الأطراف من أجل الوصول إلى حل في المواضيع العالقة.
I think if a broad grouping of Sunnis were to come up with two or three crucial points that would enable them to support this constitution, then I'm sure their points would be considered very seriously by the other parties.
أنا متأكد لو كان هناك إجماع سني واسع حول نقطتين أو ثلاثة معينة ممكن أن تحدث تغيير واضح وإيجابي في الدستور. أنا متأكد أنه بقية الأطراف مستعدة لأن تستمع لهم.
But even on its present basis, we still think the constitution is a good basis on which to go forward. It's not the end of the process, it's the beginning of the political process.
مسودة الدستور بوضعها الحالي قد تكون هي الأرضية اللي من عندها ننطلق إلى المستقبل. كتابة المسودة هي ليست نهاية العملية السياسية، هي بداية عملية سياسية. من عندها ننطلق إلى أشياء أكثر.
هل تتوقعون أن هذه الفترة إلى 15 من الشهر؟
Yes, I do. I mean, I think it's quite a long consultation process. It's almost 2 months consultation, which is more than you would.
نعم، أنا أعتقد أن الحوارات والنقاشات التي جرت لمدة شهرين أعطت مناخ جيد لإغناء الآراء ولإغناء كتابة مسودة الدستور. الأمم المتحدة أيضا ساهمت بعض الشيء، وهي ستحرص على أن يكون لكل عراقي نسخة من الدستور أو مسودة الدستور لكي يقرأها. بالتأكيد هناك بعض الناس سيصوتون بلا لهذا الدستور، ولكن نحن نعمل أن أغلب العراقيين أن يصوتوا بنعم لهذا الدستور حتى يعم الاستقرار للعراق، حتى تنتخب حكومة جديدة. الحكومة الجديدة راح تكون لمدة 4 سنوات، راح تبدي تنشغل بأشياء أخرى غير اللي هسه إحنا منشغلين بها. راح تفكر بتوفير الخدمات العامة للناس، الأمن، الاستقرار، تعزز دور القانون، توفر كهرباء. يعني حكومة جديدة راح تلتفت أنه تخدم الناس بدل ما يعني مشغولين بغير أشياء هسه.
From my conversation with ordinary Iraqis, they want to see improvements in, and it's important the political process facilitates this.
ال 15 من شهر اكتوبر سيشهد التصويت على مسودة الدستور. أمنيا، ما هي استعدادات القوات البريطانية؟ وهل سيشهد العراق زيادة في عدد هذه القوات؟ هل أيضا سيشهد تغير في المنطقة الجغرافية لتواجد هذه القوات كأن تنتقل إلى وسط العراق مثلا؟
No plans to increase British forces. We think we have adequate forces here now.
لا توجد لدينا خطط لزيادة القوات البريطانية. نحن نعتقد أن العدد الموجود هو عدد كافي ويؤدي مهمته بشكل جيد. لا تنسى أيضا أنه منذ الانتخابات السابقة زادت قوات الأمن العراقية وزادت قدرتها وزاد عددها. ونحن متأكدين أن قوات الأمن العراقية مع مساعدة القوات البريطانية وقوة متعددة الجنسيات ستكون هناك استفتاء آمن على الدستور وستكون هناك انتخابات آمنة في الانتخابات المقبلة. يعني بالنسبة لإعادة الانتشار أو هل سنذهب إلى الوسط أو كذا، أنا لست عسكري ولا أستطيع أن أجيبك على هذا السؤال.
That would be for the military commanders. So I'm not really the best person to answer that one.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نعود إليكم مستمعين الأعزاء لمتابعة التقارير. هذه المرة ننتقل إلى مراسلنا في العواصم العربية. بداية نتوقف في عمان، فخلال لقائه بمسؤولين عراقيين من وزارة التخطيط العراقية، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، أكد حرص الأردن على تقديم الدعم للعراق في مجال إعادة بناء مؤسساته. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
بحث المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن نسور مع وكيل وزارة التخطيط العراقية الدكتور فائق عبد الرسول ومستشار وزير التخطيط أحمد سلمان إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال جذب وتشجيع الاستثمار والتعرف على سير العمل في المؤسسة والقوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار، خاصة وأن العراق بصدد إنشاء هيئة لتنشيط الاستثمار. وأبدأ نسور استعداد مؤسسته للمساعدة في توفير المعلومات المتعلقة بالتجربة الأردنية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية وإفادة الجانب العراقي منها، وقال إن الأردن وقيادته حريصون على تقديم كل الدعم للأشقاء العراقيين لإعادة بناء مؤسساتهم، وبين أن المؤسسات الأردنية في القطاعين العام والخاص استطاعت خلال السنوات الأخيرة السير بالاقتصاد الأردني إلى مواقع متقدمة من حيث نمو الناتج المحلي وارتفاع قيمة الصادرات وزيادة احتياطي العملات الأجنبية والمحافظة على التضخم بحدوده الدنيا. من جانبه أكد وكيل وزارة التخطيط العراقية أن بلاده تنظر للتجربة الأردنية بإعجاب وتقدير، حيث تميزت التجربة بالنجاح الذي حققته خلال فترة قصيرة، وأشار إلى أن العراق بصدد إنشاء هيئة لتنشيط الاستثمار تركز على جذب الاستثمارات العراقية والأجنبية، وأنهم مقتنعون بنجاعة التجربة الأردنية مما دفعهم لبحث الاستفادة منها. من ناحية ثانية، فأن 45 شاحنة محملة بالخردة العراقية تنتظر منذ 10 أيام السماح لها بالدخول لتفريغ حمولتها، وقد ناشدت تجار المستوردون لهذه الخردة ناشدوا الجهات المسؤولة السماح لهم بإدخال بضاعتهم وتفريغها في المنطقة المجاورة لحدود الكرامة التي أنشئت خصيصا لهذه الغاية وساهموا في تجهيزها. وأكد هؤلاء التزامهم التام بعملية التفتيش الدقيق والحفاظ على أمن الوطن، لافتين إلى أنهم مستعدون لتحمل المسؤولية تجاه ذلك، وبينوا أن عملية حجز الشاحنات ستكلفهم خسائر مادية كبيرة، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بالمنع ولم يعلموا إن كان هناك قرار بهذا الخصوص، موضحين أن الحمولة هي نحاس وألمنيوم وسكراب حديد وأنهم مع أمن الوطن ولن يسمحوا لأي كان المساس بأمنه، وطالبوا الحكومة إمهالهم وقتا كافيا لإحضار شحنات إضافية كانوا تعاقدوا عليها مع تجار عراقيين لشحنها وتصديرها إلى مناطق مجاورة. غير أن عبد الرحيم الجمال المسؤول في نقابة أصحاب الشاحنات رفض إحضار مثل هذه المواد للأردن، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه مهما كانت قيمة الاستثمار بهذا المجال ومردودها المالي على الخزينة أو المستثمرين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن عمان ننتقل إلى القاهرة، حيث أعد مراسلنا أحمد رجب تقريرا حول تأثير المشكلات التي يتعرض لها المصريون المقيمون في العراق على العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. يتضمن التقرير أيضا تعليقات القائم بالأعمال العراقي السفير سعد محمد رضا حول هذا الموضوع.
مشكلات للمصريين المقيمين في العراق تطغى على العلاقات الثنائية المصرية العراقية، وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مؤخرا عن مطالبة مصرية للجانب العراقي بإبلاغ القاهرة عن موقف البعض من المصريين والتي ترددت أنباء عن اعتقالهم. الصحف المصرية تتحدث أيضا عن معاملة سيئة يلقاها المصريون في العراق. سألت القائم بالأعمال العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا عن ما يتردد في هذا الإطار ورد قائلا:
لا أتوقع ولا أتصور أنه يجري أي تغيير يعني بالنظر إليهم يعني، ولا ممكن أنه يعاملوا معاملة سيئة. قد تحدث بعض الحالات اللي هي تستدعي استجواب أو تستدعي توقيف بالنظر للحالة العامة الموجودة في داخل العراق، وتعرف يعني كثير من الأخوة العرب متورطين الآن في أعمال التفجيرات وكذا، فحالات قليلة جدا ونادرة، ولا أعتقد أنه هو موقف باتجاه الأخوة المصريين في العراق.
ويرى القائم بالأعمال العراقي في القاهرة أن جانبا مهما من مشكلات المصريين في العراق هو عدم وجود قنصلية مصرية في الوقت الحالي في بغداد.
تخلصت البعثة المصرية في بغداد إلى أدنى حد، ولا أعتقد هناك الحالية يعني مصري يهتم بشؤون الأخوة المصريين في داخل العراق، وهذا يسبب طبعا مشكلات كثير للمصريين في تمديد جوازاتهم، في مساعدتهم على الإقامة، يضطرهم أنه يرسلوها إلى دولة أخرى مثل الأردن لعمل هذه الإجراءات. نتمنى ونتوقع أنه يعود على الأقل الدائرة القنصلية تعود إلى بغداد لخدمة للمصالح القنصلية والاجتماعية للأخوة المصريين في بغداد.
لكن الاتصالات المصرية العراقية قائمة لحل مشكلات المصريين في العراق كما يقول السفير سعد محمد رضا.
احنا على اتصال دائم الأخوة في وزارة الخارجية المصرية، ونتكلم ونتحاور ونتعاون في كل المشاكل اللي تخص سواء المصريين في العراق أو العراقيين الموجودين في القاهرة، ونحن على اتصال مباشر أيضا في مع بغداد، وأي معلومة نحصلها نخبر بها للأخوة هنا في مصر، ونحن بتعاون مستمر، ويعني هذا واجبنا، ويعني العمل القوم به هو حماية مصالح المصريين والعراقيين في آن واحد.
القائم بالأعمال العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا يؤكد على أن معاملة العراق للمصريين المقيمين به لن تتغير على حد قوله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. حلوة الجمع بعد غياب
يتجمع حلوة بعد حلوة الجمع بعد غياب
رجع يا وطن ثاني أخذ ناسي بحضاني
نرجع يا وطن كلنا.